بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مضى معنا فيما مضى في الدرس الثالث في الكلام على أنواع التفسير بالمأثور، و النوع الثالث أو القسم الثالث مر معنا أنه إذا كان الاختلاف في اللفظ والمعنى والاختلاف بينهم اختلاف تضاد، قلنا يرجح الراجح، يرجح أحد الأقوال فيكون راجحا والآخر يكون مرجوحا. وكما قال الشيخ رحمه الله تعالى قال: فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره، بدلالة السياق كما مثل الشيخ رحمه الله تعالى في المثالين المذكورين. بدلالة السياق الأول: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. بينت هذه الآية أن المقصود بقول الله جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد أي في ماذا؟ في الطعام، وليس المراد به يعني في الأكل، ليس المراد به الخارج على ولاة الأمور لا من قريب ولا من بعيد. نعم، يقال لمن خرج عن ولاة الأمور، لمن خرج عن جماعة المسلمين بأنه باغ، ولكن في هذه الآية ليس له تعلق لا من قريب ولا من بعيد، هذا بحسب السياق. والآية الأخرى في قول الله جل وعلا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، السياق ها هنا يدلنا على أن الذي بيده عقدة النكاح من؟ الزوج، واضح؟ هذا بالسياق. وقد يكون لنا قد تكون عندنا قرينة أخرى ترجح أحد القولين، كأن يكون أحد التفسيرين مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عمن سواه، فيقدم قول من؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم بكلام ربه جل وعلا من غيره. أو يكون كذلك مثلا قول وقع الخلاف فيه بين التابعين، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لهم أو اختاروا قولا، اختاروا أو فسروا الآية على قول، فيكون هذا من إيش؟ من المرجحات. الصحابة فسروا الآية على قول، في طبقة التابعين اختلف تابعون، اختلاف تضاد، واضح يا أخوة؟ فيكون من المرجحات تفسير الصحابة للآية. وهكذا كان يكون أحد التفسيرين يعضده اللغة العربية المشهور منها، المشهور في لغة العرب، فيكون من ماذا؟ من المرجحات، يكون من المرجحات. وهكذا مرجحات أخرى في هذا المعنى. طيب، ننتقل إلى المسألة التي تليها. قال رحمه الله: ترجمة القرآن. قال: الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى، التعبير عن الكلام بلغة أخرى، وهذا هو المعلوم في العرف وفي الاصطلاح عن معنى ماذا؟ عن معنى الترجمة. يقال فلان يترجم وفلان مترجم وما شابه ذلك، وسمي أو لقب ابن عباس رضي الله عنه بأنه ماذا؟ بأنه ترجمان القرآن. لماذا؟ لأنه يفسر ويبين ويوضح معنى الكلام، معنى كلام الله، يبين معنى كلام الله جل وعلا بماذا؟ بألفاظه، أي بألفاظ ابن عباس وتعبيراته. وهكذا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن في الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى، فمثلا من عبر عن اللغة العربية بلغة غير العربية يقال بأنه ماذا؟ مترجم. والعكس بالعكس، عبر باللغة غير العربية اللغة العربية يقال له ماذا؟ مترجم، واضح يا جماعة؟ فقوله رحمه الله تعبير عن كلام الله أو نعم التعبير عن الكلام بلغة أخرى، الكلام يدخل فيه سواء كان العربي إلى غيره أو كان الغير إلى ماذا؟ إلى العربي أو إلى غيره. ولكن المقصود ها هنا في ترجمة القرآن، المقصود به ترجمة القرآن الذي هو الذي أنزل بلغة العرب إلى ماذا؟ إلى لغة أخرى، إلى لغة أخرى. والآن لغات كثيرة بل وقبل الآن. قال وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى، التعبير عن معناه يعني عن معنى القرآن بلغة أخرى. قال والترجمة نوعان، أحدهما ترجمة حرفية وذلك بأن يوضع ترجمة كل حرف بإزائها، نعم بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها، ومعنى بإزائها سيأتي معنا مثالها مثال ذلك في كلام الشيخ رحمه الله. قال الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. فيقول الشيخ رحمه الله مثال ذلك قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة فيترجم إنا ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا، هذه تسمى ما ترجمة عربية أو ترجمة ماذا؟ ترجمة حرفية أو ترجمة الكلمة بالكلمة. واضح يا إخوة؟ هذا النوع يسميه العلماء الترجمة الحرفية، الترجمة الحرفية أو ترجمة المفردات، كلمة 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 كلمة، أن يترجم كلام الله جل وعلا كلمة كلمة، يأتي إلى الكلمة كما ذكر إن يقول معناها كذا وكذا، إن معناها كذا وكذا، جعلناه معناها كذا وكذا، قرآنا معناه كذا وكذا، سمى ماذا؟ ترجمة حرفية، سمى ترجمة حرفية. قال رحمه الله تعالى والترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي. واضح يا إخوة؟ يعني حقيقة الترجمة المعنوية أنها تفسير، ترجمة تفسير، ترجمة ماذا؟ التفسير. كأن قائلا يقول قول الله جل وعلا إن جعلناه قرآن عربيا، يقول كما يقول مفسر العربي، المفسر العربي ماذا يقول؟ يقول يخبر الله جل وعلا أنه أنزل القرآن بلغة العرب، جعله بلغة العرب. يأتي المترجم يأتي بهذه الألفاظ، واضح يا جماعة؟ معنى إيش؟ إجمالي. معنى إيش؟ إجمالي هو حقيقة معنى إيش؟ معناه التفسير، لكن بلغة إيش؟ بلغة غير اللغة العربية. المفسر من العرب يترجمها أو يفسرها بلغة ماذا؟ بلغة العرب. المترجم يترجمها بتعبير آخر بلغته. واضح؟ هذا يسمى ماذا؟ يسمى ترجمة معنوية. ما حكم النوعين؟ سيأتي. قال الشيخ رحمه الله تعالى حكم ترجمة القرآن، الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة، مستحيلة عند كثير من أهل العلم، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها، وهي ألف وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها، وهذا ممتنع. واضح يا جماعة؟ لأن في لغة العرب من الحروف ما ليس موجودا في غير لغة العرب، في لغة العرب من الحروف ما ليس في لغة غير العرب، بمعنى أن غير العرب ما عندهم بعض الحروف العربية، يعني على سبيل المثال القاف، القاف ما هناك لغة، يعني ما هناك في اللغات الأخرى فيما نعلم، أخوان عندنا فرنسيون من إندونيسيا ما في قاف، صح ولا عندكم في قاف في إندونيسيا؟ قاف ها غين. طيب غين أنتم فيها. طيب الشاهد أنه بعض الحروف ما غير موجودة، نعم، أو يعني الضاء والضاد أيضا الحرفان، وأيضا هناك حروف أخرى. الشاهد من هذا يعني المانع الأول كما ذكر وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حرفها، بإزاء حروف اللغة المترجم منها، المترجم منها. يعني مثلا يأتي إن يعني سيفسرها الإنجليزي سيقول إن، ويأتي بحرف يعني إيش إي ثم إن ثم إيه مثلا، واضح يا جماعة؟ يأتي مثلا جعلناه سيأتي بالجيم، لكن قرآنا إيش سيقول؟ ها يا جماعة سيقول تا، يعني سيأتي ما بكي، يخرج على المعنى أو لا؟ يخرج على المعنى، واضح يا جماعة؟ وهذا مثال، يعني هذا على سبيل ماذا؟ التمثيل. الآن ترجمة حرفية، يترجم يأخذ الكلمة فيفصلها، يضع الحرف عند الحرف، الحرف عند الحرف، الحرف عند الحرف، واضح يا إخوة؟ ترجمة حرفية، الحرف بالحرف، هذا لا يكون، مستحيل. هذا ماذا مستحيل؟ كما ذكر الشيخ، لماذا مستحيل؟ يقول الشيخ أولا لعدم وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها. ما هناك كما مثلنا حرف القاف، يعني إذا قال، إذا جاء المفسر تفسيرا حرفيا عند القرآن ما سيقول؟ مثلا باللغة الإنجليزية ما سيقول؟ قرآنا، قرآنا، ما سيقول قرآنا، لأن حرف القاف غير موجود، وهذا يكون من إيش؟ من إخراج اللفظ عن موضعه، واضح يا جماعة؟ من إخراج الكلم عن موضع، إذا ترجمة لا تصح ولا تصلح، هذا أمر. يقول الشيخ الأمر الثاني وجود أدوات للمعاني، وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة الأدوات في اللغة المترجم منها لا يمكن تحققها معها. ألف وجود مفردات، يعني لعدم وجود مفردات مترجم إليها. والثاني وجود أدوات، يعني عدم وجود، واضح يا جماعة؟ وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معه، وهي وجود مفردات. الثاني يقول وجود أدوات للمعاني، يعني الآن تعرفون اللغة العربية الحرف، يعني مثلا على، إذا وضع في مكان يكون معناه له معنى، وإذا وضع بسياق آخر يكون له ماذا؟ معنى آخر، واضح يا جماعة أم لا؟ إذا وضع في مكان يكون له معنى، وإذا وضع في تعبير آخر يكون له ماذا؟ يكون له معنى. هكذا بقية الحروف، يعني حروف الجر، إذا جئنا مثلا بحرف الباء، حرف الباء مثلا، الباء تارة يأتي الاستعانة، تارة يأتي الملاصقة، تارة المصاحبة، وهكذا ذكروا فيه أنواعا كما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في الذين يتكلمون على معاني الحروف، سواء في كتب البلاغة و كذلك فيما ذكره الإمام ابن هشام رحمه الله تعالى في المغني عندما تكلم على مفردات الحروف. هذا معنى حرف واحد من، قد تكون لمعنى كذا، للابتداء، قد تكون للتبعيض، قد تكون الآن لما يأتي إنسان يترجم سيجعل من مكان من، صعب، واضح يا جماعة؟ لماذا؟ لأنه يختل المعنى، يختل المعنى. الله عز وجل مثلا يقول في كتابه الكريم فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم الباء، إيش سيقول هنا؟ واضح يا جماعة؟ الباء لها معنى في لغة العرب، فامسحوا برؤوسكم، فإذا أتاه قال فامسحوا، أتى بالألفاظ مثلا ما عند الباء، سيأتي ما سيقول برؤوسكم، ما معناها؟ ما هناك أدوات تغير المعنى، أدوات ماذا؟ تغير معنى. فالشيخ يقول وجود أدوات المعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابه الأدوات في اللغة المترجم منها، وهذا لا يكون ولا يوجد في ماذا؟ في غير اللغة العربية. اللغة العربية هي أثرى اللغات من حيث إيش؟ المعاني، إذ أن الكلمة بل الحرف الواحد يدل على ماذا؟ على عدة معان. حرف واحد قد يدل على ماذا؟ على عدة معان. اللام قد تدل على الملك لله ما في السماوات وما في الأرض، هنا إيش؟ لام الملك قد تدل على ماذا؟ الاستحقاق، الحمد لله رب العالمين. لام واضحة جماعة، قد يؤتى بها ماذا؟ للابتداء، للابتداء، ومن معانيها كذلك ماذا؟ تفيد التوكيد. واضحة جماعة. مثلا لزيد مثلا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، لا يوسف، اللام ها هنا إيش؟ الابتداء. واضحة جماعة، أتي بها إيش؟ للتوكيد. وهكذا الشاهد أنه حرف واحد بتغير سياقه يتغير إيش؟ يتغير معنى، يتغير معنى. فإذا ترجم الآن وأتى بحرم كان الحرف، هل سيكون المعنى كالمعنى؟ لا يكون المعنى كالمعنى. فهذا أمر ثالث أو أمر ثاني. الأمر الثالث يقول من الشروط في الترجمة، قال تماثل اللغتين المترجمين، تماثل اللغتين المترجمين منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات. وهل هذا ممكن؟ هذا مستحيل. وكما قيل ما علق بمستحيل فهو إيش؟ فهو مستحيل. واضح جماعة، ما علق مستحيل فهو إيش؟ فهو مستحيل. قال وقال بعض العلماء، يعني فالحاصل نستفيد من هذا، نستفيد من هذا أن الترجمة الحرفية للقرآن بأن يوضع مكان عند كل حرف حرف، مكان كل حرف حرف، هذا ماذا؟ مستحيل. وإذا كان مستحيل فهو جائز أم ممتنع؟ هو ممتنع. واضح جماعة. بل كما ذكر من ذكر من أهل العلم قال أن هذا يكون ممتنعا بالتحدي الذي تحدى الله جل وعلا به من؟ الكفار. فإن قال الله جل وعلا فإن لم يؤمنوا ولن يؤمن، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فمن أتى بترجمة حرفية هذا يوشك أن يقول غدا أنا إيش؟ أتيت بسورة من إيش؟ من مثله. واضح جماعة أم لا؟ وإن كان هذا كما يقال إن حصل منه لا يوافقه أحد، لأنه إنما يكون ماذا؟ ترجمة. لكن في الحقيقة ماذا؟ في الحقيقة فعل ما هو في الحقيقة مستحيل. فالاستحالة تدل على إيش؟ على أنه إن فعل فعل مستحيلا، وما دام أنه فعل مستحيلا دل على أنه فعل صحيح فعلا صحيحا أو باطلا، باطلا. واضح جماعة، لأنه مستحيل. مسألة أن يفعل إنسان شيء هذا الأمر مستحيل، لأن الله جل وعلا ماذا قال؟ قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ثم قال إيش؟ وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، ثم قال فإن لم يفعلوا وإيش؟ ولن يفعلوا. واضح يا جماعة؟ الله عز وجل فإن لم يفعلوا ولن يفعلوا، أبدا مستحيل أن ماذا؟ أن يفعل هذا الأمر. فهذا كما سمعتم فيه أن ترجمة القرآن الحرفية مستحيلة، مستحيلة. واضح جماعة. وإذا كان الأمر معلقا بمستحيل فهو إيش؟ فهو مستحيل. قال وقال بعض العلماء إن ترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة، لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولأن ضرورة ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا، إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس. واضح يا جماعة؟ يعني مثال ذلك، يعني على سبيل المثال في الآية التي مرت معنا كأسا دهاقا، واضح يا جماعة؟ يأتي إنسان يفسر أو يشرح لإنسان أعجمي لا يفهم اللغة العربية، يقول معناها معنى هذه الآية أن الله جل وعلا يوم القيامة يكرم أولياءه بأن يعطيهم كأسا مملوءة، واضح يا جماعة؟ كأسا مملوءة، ثم يقول له بلغته، واضح يا جماعة؟ ومعنى دهاقا أو دهاقا كذا وكبلغة إيش؟ اللغة التي يفهمها ذلك الغير، التي يفهمها ذلك الغير، هذا لا بأس. أو مثلا أتى عند كلمة واحدة فترجمها حرفيا دهاقة، قال مثلا دهاقة أو كذا مثلا على سبيل المثال، لا أنه يفسرها لكن يريد أن يقرب له إيش المعنى. يقول الشيخ رحمه الله إن كان كلمة واحدة لا تؤثر على السياق ولا فيها تركيب لا بأس، أما أن يكون تفسير أو ترجمة حرفية لآية كاملة أو تركيب كامل أو سياق كامل فإنه إيش؟ فإنه لا يجوز، واضح يا جماعة؟ لذا يقول الشيخ رحمه الله: وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها، في بعض آية أو نحوها، أي لا يكون في آية كاملة، لأن التحدي جاء بماذا؟ التحدي جاء في إيش يا جماعة؟ في السورة، وكذلك في بعض آية. لماذا؟ لأن الآية الواحدة في بعض آية قد تكون فيها كلمة، ففي كلمة واحدة لا بأس، أما في سياق كامل يفسر الآية في سياق كامل فلا. قال: ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة، لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس. واضح يا أخوة؟ قال رحمه الله: وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل. وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل. ما هو الأصل؟ يجوز أن يفسر ماذا؟ القرآن باللغة العربية، وكذا يفسر بغير اللغة العربية لمن كان عالما بالمعاني، لمن كان عالما بالمعاني ما تقدم، لأننا كما مر معنا من كان من أهل اللغة العربية لا يجوز له أن يفسر القرآن بإيش؟ بغير علم، واضح يا إخوة؟ فغيره من باب إيش؟ من باب أول. لذا غاية أن تكون مهمة ذلك المترجم الترجمة المعنوية أن يأخذ تفسير العلماء الموثوقين لكتاب الله جل وعلا فيترجمه، واضح هذا يا جماعة أم لا؟ غاية من يترجم القرآن الترجمة المعنوية حقه أن يأخذ التفسير للقرآن من المفسرين المعتبرين فيترجم ذلك التفسير، واضح يا أخوة؟ لا يزيد ولا ينقص، يقول تفسيرها الآية كذا وكذا وكذا، من أين أخذه؟ ينبه على أنها التفسير مأخوذ من تفسير ابن كثير، من تفسير مثلا الشنقيطي، من تفسير السعدي، من تفسير فلان فلان من علماء المعروفين بسلامة العقيدة والمأخذ، واضح هذا يا جماعة أم لا؟ قال رحمه الله: وأما ترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل، لأنه لا محذور فيها، وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية، لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما دلت الأدلة على هذا الكثير في ماذا؟ في الدعوة إلى الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لأنذركم به ومن بلغ. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغوا عني ولو آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على الوجوب وعلى الفضيلة، فضيلة الدعوة إلى الله والأدلة كذلك الدالة على وجوب الدعوة إلى الله وإلى الإسلام. واضح هذا يا إخوة أم لا؟ الشاهد أن الترجمة باللغة العربية كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قد تكون مستحبة وقد تكون واجبة، بحسب ماذا؟ بحسب ما يترتب عليها من أمور وما يحتاجه إليه غير أهل اللغة العربية من العلم. فإذا احتاجوا إلى ترجمة شيء من الإسلام لا يعرفونه، كأن لا يعرفوا مثلا معنى الصلاة، واضح جماعة، قال الله جل وعلا مثلا: وأقيموا الصلاة، ما يدرون ما معنى أقيموا الصلاة، فيقول لهم مترجم يأمر الله جل وعلا بلغتهم يعني إنجليزية أو غيره، يقول لهم الله جل وعلا يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومعنى كذا، معنى إقامة الصلاة كذا وكذا وكذا، فيكون يفسر لهم ماذا؟ القرآن، يفسر لهم القرآن. وكما ذكرنا كلما كان عمله إنما هو ترجمة لتفسير المفسرين كلما كان عمله ماذا؟ سليما، كلما كان عمله سليما، بخلاف ما إذا تصدى للتفسير، فإن التصدي للتفسير كما تعلمون لا يتصدى للتفسير إلا من؟ إلا خواص العلماء، خواص العلماء من أهل اللغة العربية، فكيف بمن هو دونهم ممن هو من غير أهل اللغة العربية؟ فينبغي أن يكون أشد بعدا عن الخوض في تفسير كلام الله جل وعلا. وإن أراد العمل غايته أن يعمل ماذا؟ أن يترجم تفسير المفسرين لكتاب الله جل وعلا، وهذا يدخل في ماذا؟ في الترجمة المعنوية، يدخل في الترجمة المعنوية حتى يكون سليما، حتى يكون سليما، لأنه كما مر معنا يعني ينبغي للمفسر، ينبغي للمفسر كما ذكرنا ومضى معنا وأشرنا إشارات يعني فيما مضى، أن العلماء قالوا ينبغي، يجب أن يكون تقيا، أن يكون عدلا، أن يكون سنيا، أن يكون عالما بلغة العرب، وأن يكون كذلك عالما بتفسيرات السلف، وعالما كذلك قالوا بأحكام القرآن من الناسخ والمنسوخ والمجمل والمفصل وإلى غير ذلك مما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى. هذا في من تصدى للتفسير وعالم مدلوة اللغة العربية، وأيضا عالم عنده علم في معاني وتراكيب الجمل والمعاني كذلك البلاغية والمعاني كذلك المعنوية التي في القرآن إلى غير ذلك. هذا في من يا جماعة في المفسر من العرب، فكيف إذا احتاج غير العربي وهو ليس بعالم إلى ترجمة القرآن؟ واضح يا إخوة؟ الحاصل أن هذا الباب كما ذكر هو فرع عن تفسير القرآن، الترجمة المعنوية هي فرع عن تفسير إيش؟ القرآن، فتأخذ أحكام المفسر، من تصدى لهذا العمل يأخذ أحكام المفسر، لابد أن يكون تقيا عدلا، أن يكون عنده علم وعنده من أهل السنة والجماعة وإلى غيرها مما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى. قلنا ويكفيه في مثل هذا كله أن يترجم كلام المفسرين المعتبرين، واضح يا جماعة؟ يترجم كلام مفسرين، فيكون بهذا عمل ماذا؟ الترجمة المعنوية، عمل الترجمة المعنوية، يأتي مثلا عند الآية يقول: ومعنى هذه الآية كذا وكذا، أين مادته؟ مادته تفسير ابن كثير، أخذ من تفسير ابن كثير، واضح؟ أخذ مثلا من تفسير الطبري، أخذ من تفسير السعدي وما شابه ذلك من هؤلاء العلماء الموثوق بعلمهم، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن لا إفراط ولا تفريط. قال رحمه الله تعالى: لكن يشترط لجواز ذلك شروط. الأول: ألا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه. وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن، أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له. واضح هذا؟ هذا واضح إن شاء الله. الثاني: أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق، وهذا كما ذكرنا يضاف إليه القيد الأول، أي بشروط المفسر، لأنه سيعمل عمل إيش الآن؟ عمل مفسر، ويغنيه عن ذلك كله إلى جانب ما ذكره الشيخ أن يكون ماذا؟ أن يأخذ التفسير عن غيره. واضح يا جماعة؟ يأخذ التفسير عن غيره من العلماء الموثوق بعلمهم فيترجم، يكون مهمته كما ذكر الشيخ أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين. يأتي ابن كثير رحمه الله تعالى يقول: يخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن الله جل وعلا أراد كذا وكذا أو معناها كذا وكذا، هو يأتي ماذا يترجم؟ يقول يخبر الله تعالى، يترجمها باللغة التي يريد الترجمة إليها، ويذكر ما ذكره الإمام ابن كثير لكن بلغته. واضح يا جماعة؟ لا يزيد ولا إيش ولا ينقص، لأنه من القول على الله. إن تكلم بغير علم، إن تكلم على الله بغير علم قال أراد الله كذا أو معنى هذا كذا، يكون ماذا؟ تقول على الله. واضح يا إخوة؟ والله جل وعلا يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. الله جل وعلا يقول: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الثالث: أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن، عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن. لذا كما أشير أن هذا لا يتأتى إلا لمن؟ إلا لعالم. واضح جماعة؟ وكما ذكرنا أن العلماء، علماء الإسلام الذين تصدوا لتفسير كتاب الله جل وعلا، إذا قارناهم بغيرهم لوجدناهم ماذا؟ قلة. واضح جماعة؟ لا يدلنا هذا على ماذا؟ على أن العلماء رحمهم الله تعالى الذين تصدوا أو الذين قاموا بتفسير القرآن هم خواص من علماء الإسلام، وكثير منهم قد يكون عندهم العلم الشيء الكثير والخير الكثير، إلا أنه تحاشى تفسير القرآن. لماذا؟ خشية أن يقول على الله جل وعلا ماذا؟ ما لم يريده الله جل وعلا. وقد أشرنا إلى ذلك في أول الدرس ما ثبت عن أبي بكر الصديق وعن من؟ وعن عمر، وهما في العلم والسبق في معرفة كتاب الله جل وعلا. فأشاهد أن هذا الباب كما ذكر لو رجع إلى العلماء المعتبرين لاستريح منه، لكن كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن. ويضاف إليه كما سمعتم الشروط المذكورة في ماذا؟ في المفسر. واضح يا جماعة؟ يعني أن يكون عدلا، أن يكون سنيا، أن يكون عالما بمدلولات اللغة العربية، أن يكون مطلعا على كلام المفسرين، أن يكون محيطا كذلك بأسرار، عنده علم بأسرار الشريعة، بقواعد الشريعة العامة، بقواعد وعلوم القرآن، قواعد وعلوم أصول الفقه وما شابه ذلك من الأشياء التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في شروط من تصدى لتفسير كتاب الله جل وعلا. قال رحمه الله: ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها، إلا من مأمون على أي عدل. واضح جماعة؟ بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه، مسلما ومستقيما في دينه، أي مستقيما يكون أيش؟ سنيا، يكون سنيا حتى لا يدخل على المسلمين في عقائدهم ما ليس منها، كما فعل المبتدعة في تفسيرهم القرآن. يعني الناظر في تفسير الزمخشري يجد فيه ماذا؟ بدع المعتزلة بأسلوب خفي لا يعلمه إلا خواص العلماء. فالحاصل أن هذه كما ترون بعض الشروط المذكورة والمقيدة لمسألة ترجمة القرآن، وخلاصتها أن التفسير حرف القرآن مستحيل وممتنع. واضح جماعة؟ إلا في كلمة أو بعض آية، لا في تركيب. واضح جماعة؟ ولا في سياق كامل. الأمر الثاني الترجمة المعنوية، والترجمة المعنوية التي هي بمعنى إيش؟ التفسير. وقلنا إلى جانب الشروط التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ينبغي أن تؤخذ ممن؟ من علماء التفسير المعتبرين، فيكون مترجما لكلام غيره من المفسرين، لا أنه هو المبتدئ للتفسير ابتداء. واضح هذا يا إخوة أم لا؟ لما تقدم ذكره. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.